بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس عند قوله يرحمه الله: كتاب فضائل ليلة القدر، حيث يقول يرحمه الله: اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب فضل ليلة القدر، وبعد أن ذكر الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في الأقوال الواردة في تحديد ليلة القدر، وكنا قد وقفنا عند قوله يرحمه الله، وقال الطبري في إخفاء ليلة القدر: دليل على كذب من زعم أنه يظهر في تلك الليلة للعيون ما لا يظهر في سائر السنة، إذ لو كان ذلك حقا لم يخف على كل من قام ليالي السنة فضلا عن ليالي رمضان.
يعني باطلاعه عليها وبمشاهدته وإدراكه إياها. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وتعقبه ابن المنير في الحاشية بأنه لا ينبغي إطلاق القول بالتكذيب لذلك، بل يجوز أن يكون ذلك على سبيل الكرامة لمن شاء الله من عباده، فيختص بها قوم دون قوم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحصر العلامة ولم ينفي الكرامة، وقد كانت العلامة في السنة التي حكاها أبو سعيد نزول المطر،
نزول المطر ليلة 21.
قال: ونحن نرى كثيرا من السنين ينقضي رمضان دون مطر، مع اعتقادنا أنه لا يخلو رمضان من ليلة القدر. قال: ومع ذلك فلا نعتقد أن ليلة القدر لا ينالها إلا من رأى الخوارق، بل فضل الله واسع ورب قائم تلك الليلة لم يحصل منها إلا على العبادة من غير رؤية خارق.
فهذا يكفي في حصوله على الفضل إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. قال: وآخر رأى الخارق من غير عبادة، والذي حصل على العبادة أفضل. والعبرة إنما هي بالاستقامة، فإنها تستحيل أن تكون إلا كرامة، بخلاف الخارق فقد يقع كرامة وقد يقع فتنة، والله أعلم.
نعم، يقع كرامة وقد يقع فتنة، لأن هذا يكون من باب الاستدراج، أجرنا الله وإياكم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وفي هذه الأحاديث رد لقول أبي الحسن الحولي المغربي أنه اعتبر ليلة القدر فلم تفته طول عمره، وأنها تكون دائما ليلة الأحد، فإن كان أول الشهر ليلة الأحد كانت ليلة 29 وهلم جرة، ولزم من ذلك أن تكون في ليلتين من العشر الوسط لضرورة أن أوتار العشر 5. وعارضه بعض من تأخر عنه فقال: إنها تكون دائما ليلة الجمعة، وذكر نحو قول أبي الحسن، وكلاهما لا أصل له، بل هو مخالف لإجماع الصحابة في عهد عمر رضي الله عنه كما تقدم. وهذا كاف في الرد، وبالله التوفيق. ثم قال:
يعني في من يدعي ويحدد الليلة يكفيه أن يقوم دليل على وقوعها في غير تلك الليلة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: تنبيه وقعت هنا في نسخة الصغاني زيادة سأذكرها في آخر الباب الذي يلي هذا بعد باب آخر إن شاء الله تعالى. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال: باب رفع معرفة ليلة القدر لتلاح الناس.
نعم، وورد في هذا الحديث الذي أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه أري ليلة القدر لكنه نسيها أو نسيها لما وقع من التلاحي بين بعض الأفراد. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال: حدثني محمد بن المثنى قال حدثني خالد بن الحارث قال حدثنا حميد قال حدثنا أنس عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين فقال: خرجت لأخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم، فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة.
أي فإنها ستكون في هذه الليالي. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه وتعليقه على الحديث السابق، قوله: باب رفع معرفة ليلة القدر لتلاح الناس، أي بسبب تلاح الناس، وقيد الرفع بمعرفة إشارة إلى أنها لم ترفع أصلا ورأسا،
بل هي رفعت لهذا السبب لا أنها ترفع مطلقا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الزين بن المنير: يستفاد هذا التقييد من قوله التمسوها بعد إخبارهم بأنها رفعت، ومن كون أن وقوع التلاحي في تلك الليلة لا يستلزم وقوعه فيما بعد ذلك. ومن قوله فعسى أن يكون خيرا، فإن وجه الخيرية من جهة أن خفاءها يستدعي قيام كل الشهر أو العشر، بخلاف ما لو بقيت معرفة تعيينها،
حيث أشار إلى أنها إما ليلة 70 أو 90 أو 70 أو 50. نعم،
أحسن الله إليكم. قوله عن أنس عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كذا رواه أكثر أصحاب حميد عن أنس، ورواه مالك فقال عن حميد عن أنس قال خرج علينا، ولم يقل عن عبادة،
يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فرفعه أنس إلى النبي دون ذكر عبادة. وجاء في غيرها من هذه الروايات ذكر عبادة، فكأنه رواه عن الاثنين، عن أنس وعن عبادة، كل يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال ابن عبد البر والصواب إثبات عبادة، وأن الحديث من مسنده رضي الله عنه. قوله فتلاحى بالمهملة، أي وقعت بينهما ملاحات، وهي المخاصمة والمنازعة والمشاتمة. والاسم اللحاء بالكسر والمد. وفي رواية أبي نضرة عن أبي سعيد عند مسلم فجاء رجلان يختصمان معهما الشيطان، ونحوه في حديث القلتان
ونحوه في حديث القلتان
هي مكتوبة القلتان، لكن
الظاهر أنه في حديث القلتين.
نعم، أحسن الله إليكم. قال ونحوه في حديث القلتين عند ابن إسحاق، وزاد أنه لقيهما عند سدة المسجد فحجز بينهما. قال فاتفقت هذه الأحاديث على سبب النسيان،
وروى الملاحات التي وقعت بين هذين الرجلين. نعم،
أحسن الله إليكم. قال وروى مسلم أيضا من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أريت ليلة القدر ثم أيقظني بعض أهلي فنسيتها. قال وهذا سبب آخر، فإما أن يحمل على التعدد بأن تكون الرؤيا في حديث أبي هريرة مناما فيكون سبب النسيان الإيقاظ، وأن تكون الرؤية في حديث غيره في اليقظة فيكون سبب النسيان ما ذكر من المخاصمة. قال أو يحمل على اتحاد القصة ويكون النسيان وقع مرتين عن سببين، ويحتمل أن يكون المعنى أيقظني بعض أهلي فسمعت تلاحي الرجلين فقمت لأحجز بينهما فنسيتها للاشتغال بهما. قال وقد روى عبد الرزاق من مرسل سعيد بن المسيب أنه صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بليلة القدر؟ قالوا بلى. فسكت ساعة ثم قال لقد قلت لكم وأنا أعلمها ثم أنسيتها، فلم يذكر سبب النسيان، وهو مما يقوي الحمل على التعدد. قوله رجلان، قيل هما عبد الله بن أبي حدرد وكعب بن مالك رضي الله عنهما، ذكره ابن دحية ولم يذكر له مستندا. قوله ليخبركم بليلة القدر، أي بتعيين ليلة القدر. قوله فرفعت، أي من قلبي، فنسيت تعيينها للاشتغال بالمتخاصمين. وقيل المعنى فرفعت بركتها في تلك السنة، وقيل التاء في رفعت للملائكة لا لليلة،
أي فرفعت الملائكة معرفة تلك السنة، معرفة الليلة. نعم
أحسن الله إليكم. قال وقال الطيبي قال بعضهم رفعت أي معرفتها، والحامل له على ذلك أن رفعها مسبوق بوقوعها، فإذا وقعت لم يكن لرفعها معنى. قال ويمكن أن يقال المراد برفعها أنها شرعت أن تقع، فلما تخاصما رفعت بعد، فنزل الشروع منزلة الوقوع.
فنزل الشروع
أحسن
منزلة
الله
الوقوع.
أحسن الله إليكم. قال فنزل
نعم
فنزل الشروع منزلة الوقوع. وإذا تقرر أن الذي ارتفع علم تعيينها تلك السنة، فهل أعلم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بتعيينها؟ قال فيه احتمال، وقد تقدم قول ابن عيينة في أول الكلام على ليلة القدر أنه أعلم صلى الله عليه وسلم. قال وروى محمد بن نصر من طريق واهب المغافري أنه سأل زينب بنت أم سلمة هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم ليلة القدر، فقالت لا، لو علمها لما أقام الناس غيرها، انتهى. قال وهذا قالته احتمالا وليس بلازم، لاحتمال أن يكون التعبد وقع بذلك أيضا فيحصل الاجتهاد في جميع العشر كما تقدم. قال واستنبط السبكي الكبير في الحلبيات من هذه القصة، استنبط استحباب كتمان ليلة القدر لمن رآها. قال ووجه الدلالة أن الله قدر لنبيه أنه لم يخبر بها، والخير كله فيما قدر له، فيستحب اتباعه في ذلك. وذكر في شرح المنهاج ذلك عن الحاوي قال والحكمة فيه أنها كرامة، والكرامة ينبغي كتمانها بلا خلاف، والكرامة ينبغي كتمانها بلا خلاف بين أهل الطريق من جهة رؤية النفس، فلا يأمن السلب
أو فلا السلب يأمن
السلب.
نعم.
ومن جهة ألا يأمن الرياء، ومن جهة الأدب فلا يتشاغل عن الشكر لله بالنظر إليها وذكرها للناس،
يعني بالنظر إليه إنه رآها ويحمد الله على أنه رفعت دون أن يطلع عليها غيره. نعم
أحسن الله إليكم. قال ومن جهة أنه لا يأمن الحسد فيوقع غيره في المحذور، ويستأنس له بقول يعقوب عليه السلام يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك الآية. قوله فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة، يحتمل أن يريد بالتاسعة تاسع ليلة من العشر الأخير فتكون ليلة 29، ويحتمل أن يريد بها تاسع ليلة تبقى من الشهر فتكون ليلة 21
حسب كمال الشهر ونقصه.
أحسن الله إليكم. قال بحسب تمام الشهر ونقصانه. ويرجح الأول قوله في رواية إسماعيل بن جعفر عن حميد الماضية في كتاب الإيمان بلفظ التمسوها في التسع والسبع والخمس، أي في 29 و27 و25، وفي رواية لأحمد في 9 تبقى والله أعلم.
فيكون ليلة 21. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب العمل في العشر الأواخر من رمضان.
نعم.
وقال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان عن أبي يعفور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. قوله: باب العمل في العشر الأواخر من رمضان،
يعني مشروعية العمل في العشر الأواخر من رمضان أكثر من غيره، تحسبا وتوقعا لمصادفة ليلة القدر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وفي رواية المستملي في رمضان. قوله: عن أبي يعفور بفتح التحتانية وسكون المهملة وضم الفاء، ولأحمد عن سفيان عن أبي عبيد بن نسطاس وهو أبو يعفور المذكور واسمه عبد الرحمن، وهو كوفي تابعي صغير، ولهم أبو يعفور آخر تابعي كبير
آخر، ولهم أبو يعفور آخر تابعي كبير. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ولهم أبو يعفور آخر تابعي كبير اسمه وقدان.
نعم. وهذا أبو يعفور الذي ورد في هذه الرواية تابعي صغير. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله: إذا دخل العشر أي الأخير، وصرح به في حديث علي عند ابن أبي شيبة والبيهقي من طريق عاصم بن ضمرة عنه. قوله: شد مئزره أي اعتزل النساء، وبذلك جزم عبد الرزاق عن الثوري، واستشهد بقول الشاعر: قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم عن النساء ولو باتت بأطهاري. قال: وذكر ابن أبي شيبة عن أبي بكر بن عياش نحوه. وقال الخطابي: يحتمل أن يريد به الجد في العبادة.
يريد به
أن يريد به الجد في العبادة.
الجد في العبادة يعني يعني يريد به تغليب العبادة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: كما يقال شددت لهذا الأمر مئزري أي تشمرت له، ويحتمل أن يراد التشمير والاعتزال معا، ويحتمل أن يراد الحقيقة والمجاز، كمن يقول طويل النجاد لطويل القامة.
وهو إن النجاد له حمائل السيف أو بيت السيف، فطوله يشعر بطول السيف، ويعبر عنه بطول القامة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وهو طويل النجاد حقيقة، فيكون المراد شد مئزره حقيقة فلم يحله واعتزل النساء وشمر للعبادة. قلت: وقد وقع في رواية عاصم بن ضمرة المذكورة شد مئزره واعتزل النساء، فعطفه بالواو فيتقوى الاحتمال الأول،
يعني أنه استخدم في الحقيقة وفي المجاز. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: قوله: وأحيا ليله أي سهره فأحياه بالطاعة، وأحيا نفسه بسهره فيه، لأن النوم أخو الموت، وأضافه إلى الليل اتساعا لأن القائم إذا حي باليقظة أحيا ليله بحياته.
نعم.
وهو نحو قوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لا تناموا فتكونوا كالأموات فتكون بيوتكم كالقبور. قوله وأيقظ أهله أي للصلاة. وروى الترمذي ومحمد بن نصر من حديث زينب بنت أم سلمة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا بقي من رمضان 10 أيام يدع أحدا من أهله، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا بقي من رمضان 10 أيام يدع أحدا من أهله يطيق القيام إلا أقامه،
يعني يأمره بالقيام.
قال القرطبي ذهب بعضهم إلى أن اعتزاله النساء كان بالاعتكاف، وفيه نظر لقوله فيه وأيقظ أهله، فإنه يشعر بأنه كان معهم في البيت، فلو كان معتكفا لكان في المسجد ولم يكن معه أحد، وفيه نظر. فقد تقدم حديث اعتكفت مع النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه، وعلى تقدير أنه لم يعتكف أحد منهن، فيحتمل أن يوقظهن من موضعه وأن يوقظهن عندما يدخل البيت لحاجته. ثم قال تنبيه وقع في نسخة الصغاني قبل هذا الباب في آخر باب تحري ليلة القدر، ما نصه؟ قال أبو عبد الله قال أبو نعيم كان هبيرة مع المختار يجهز على القتلى. قال أبو عبد الله فلم أخرج حديث هبيرة عن علي لهذا، ولم أخرج حديث الحسن بن عبيد الله لأن عامة حديثه مضطرب، انتهى. قال وأراد بحديث هبيرة ما أخرجه أحمد والترمذي من طريق أبي إسحاق السبيعي عن هبيرة ابن يريم، وهو بفتح الياء المثنات من تحت بوزن عظيم،
يريم،
عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله في 10 الأخير من رمضان. وأخرجه أحمد وابن أبي شيبة وأبو يعلى من طرق متعددة عن أبي إسحاق. وقال الترمذي حسن صحيح. وأراد بحديث الحسن بن عبيد الله ما أخرجه مسلم والترمذي أيضا والنسائي وابن ماجه من رواية عبد الواحد بن زياد عنه عن إبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في 10 الأواخر ما لا يجتهد في غيرها،
من قيام الليل وإيقاظ الأهل و الصلاة وقراءة القرآن تطلعا لموافقة ليلة القدر. نعم،
أحسن الله إليكم. قال قال الترمذي بعد تخريجه حسن غريب. وأما قول أبي نعيم في هبيرة فمعناه أنه كان ممن أعان المختار، وهو ابن أبي عبيد الثقفي لما غلب على الكوفة في خلافة عبد الله بن الزبير ودعا إلى الطلب بدم الحسين بن علي رضي الله عنهما، فأطاعه أهل الكوفة ممن كان يوالي أهل البيت، فقتل المختار في الحرب وغيرها ممن اتهم بقتل فقتل المختار في الحرب وغيرها ممن اتهم بقتل الحسين خلائق كثيرة. وكأن
يعني أنه ممن وقع في الفتنة. نعم
أحسن الله إليكم. قال وكأن من وثق هبيرة لم يؤثر ذلك فيه عنده قدحا لأنه كان متأولا، ولذلك صحح الترمذي حديثه. وممن وثق هبيرة أحمد بن حنبل والعجلي والنسائي. قال ومعنى قوله يجهز وهو بضم أوله وجيم وزاي أي يكمل القتل. وأما الحسن بن عبيد الله فهو كوفي نخعي قدم يحيى القطان عليه الحسن بن عمرو، وقال ابن معين ثقة صالح، ووثقه أبو حاتم والنسائي وغيرهما. وقال الدارقطني ليس بقوي ولا يقاس بالأعمش انتهى. قال وقد تفرد بهذا الحديث عن إبراهيم، وتفرد به عبد الواحد بن زياد عن الحسن، ولذلك استغربه الترمذي. قال وأما مسلم فصحح حديثه لشواهده على عادته، وتجنب حديث علي للمعنى الذي ذكره البخاري أو لغيره. واستغنى البخاري عن الحديثين بما أخرجه في هذا الباب من طريق مسروق عن عائشة رضي الله عنها،
يعني لكونهم خاضوا في الفتنة. نعم
أحسن الله إليكم. قال وعلى هذا فمحل الكلام المذكور أن يكون عقب حديث مسروق في هذا الباب لا قبله.
وكان ذلك نبه إليه الحافظ بن حجر عندما ذكر ذلك الإسناد في الباب السابق، وقال إنه سينبه إليه في هذا الباب، ووفى بما وعد به في هذه الرواية، والله أعلم. نعم
أحسن الله إليكم. قال وكأن ذلك من بعض النساخ، والله أعلم. قال وفي الحديث الحرص على مداومة القيام في العشر الأخير إشارة إلى الحث على تجويد الخاتمة، ختم الله لنا بخير آمين.
بختم الباب. آمين.